حديث الحادي والثمانون النهي عن الاختلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد جليلة، منها الحث على الاشتغال بالعلم والعمل بما وقع والنهي عن التعمق والتعنت فيما لم يقع. يعني عندما نقرأ في القرآن الكريم أسئلة كثيرة جدا لدرجة أن الأسئلة تستغرق نصف القرآن تقريبا، أسئلة وأجوبتها، أسئلة وأجوبتها، وهكذا، فنصف القرآن أجوبة على أسئلة، والنصف الثاني بيان وتعليم من الله تبارك وتعالى، بيان وتعليم. يبقى السؤال ليس بمذموم في دين الله، صحيح، ولذلك أجابه الله. ومع ذلك نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. إذن السؤال نوعان، ما هو لا حل لها إلا ذلك، السؤال نوعان، السؤال الأول سؤال للتعلم، سؤال للاسترشاد، فهذا سؤال ممدوح، والسؤال الثاني سؤال للاعتراض، سؤال للتعنت، سؤال للتعمق، سؤال فيما ليس له نفع ولا فائدة. فلذلك لم يجبه القرآن، لم يجبه القرآن. ونذكر معا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم في بعض الدين فسأله رجل يا رسول الله متى الساعة؟ هذا سؤال، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟
ماذا أعددت لها؟
وماذا أعددت لها؟ فنقله من سؤال لا ينفع إلى سؤال ينفع، ومن سؤال لا يفيد إلى سؤال يفيد، وهكذا. وأيضا هذا منهج في القرآن الكريم، يسألونك عن الأهلة، فالسؤال هنا عن الهلال نفسه، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل هي مواقيت للناس والإيه؟ والحج. ليست المسألة في الهلال، إنما المسألة في إيه؟ في فائدة الإيه؟ فائدة الهلال. الفائدة الثانية النهي عن الاختلاف على الوحي وفي الوحي، فلا نختلف على الكتاب ولا نختلف في الكتاب، لا نختلف على الكتاب أنه لا بد من الأخذ به، مش حد ينفع يقول أنه ما ينفعش نأخذ بالقرآن، ما ينفعش نأخذ بالسنة، فهذا لا بد وأن يكون مسلما. وأيضا ألا نختلف في الكتاب، وقد وقع هذا وهذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقد جلس الصحابة رضوان الله عليهم مرة يتكلمون فاختلفوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وكره صلى الله عليه وسلم أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فالاختلاف على الوحي مذموم والاختلاف في الوحي مذموم. الثالثة اعتناء الشرع بالمنهيات، ولو مع اعتناء الشرع بالمنهيات هو فوق اعتنائه بالمأمورات، هو فوق اعتنائه بالمأمورات. يعني عندما نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء، قال إيه؟ ولا فاجتنبوه ما استطعتم، لا، قال فاجتنبوه مباشرة كله، وقال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. يبقى في الاجتناب أطلق الإيه؟ أطلق النهي ولو مع المشقة. وأما في المأمورات فقيد المسألة بالإيه؟ بالاستطاعة. قيد المسألة بالاستطاعة. نعم، تفضل مصطفى.
الحديث الثاني والثمانون: الرحمة بالخلق. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها الحث على استعمال الرحمة لجميع الخلق. من لا يرحم الناس، ولم يذكر المسلمين المؤمنين المحسنين، وإنما أطلقها لإيه؟ أطلقها لجميع الناس. وقد قال ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفائدة الثانية: إثبات رحمة الله. إثبات رحمة الله، فهنا يقول: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وأول حديث يسمعه طالب العلم طالب الحديث من شيخه هو حديث الرحمة المسلسل بالأولية، الذي فيه يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. الفائدة الثالثة: أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، فهنا يقول: من لا يرحم لا يرحم. يبقى من يرحم يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. فضلكم.
الحديث الثالث والثمانون: صلة الرحم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن بسط الرزق ومد الأجل بيد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له، الذي يبسط هو الله، وينسأ له، الذي ينسأ يؤخر يعني ويمد ويطول هو الله، فالذي بيده بسط الرزق ومد الأجل هو الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية: أن ذلك له أسباباً، من أخذ بها حصل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليصل رحمه، فبنى هذه النتيجة المرجوة والمحبوب المرغوب، بناه على ماذا؟ على سبب. من أتى بهذا السبب كانت له هذه الثمرة، ومن لم يأتي بهذا السبب لم تكن له هذه الثمرة. الفائدة الثالثة هي عناية الشرع بصلة الرحم، وقد تكاثرت الآيات في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الأمر بإيه؟ بصلة الرحم. ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي، قال إيه؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وكذلك في أول سورة النساء قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام، فصلة الرحم الشرع له بها عناية خاصة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع إيه؟ قاطع رحم. نعم.
الحديث الرابع والثمانون: الحث على حب الرسل والصالحين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها ترغيب في محبة الصالحين، ترغيب في محبة الصالحين، فإن المرء إذا أحب الصالحين كان معهم والعكس. ترهيب من محبة غيرهم، فإن المرء إذا أحب غيرهم كان معهم. فإذا أحب الصالحين رغب في صحبته، وإذا أحب الطالحين رغب في صحبتهم. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والله الذي لا إله غيره، لو أن إنساناً عبد الله 1000 سنة بين الركن والمقام، يعني عبد الله هذه المدة الطويلة في هذا المكان العظيم، لو أن إنساناً عبد الله 1000 سنة بين الركن والمقام لما حشر إلا مع من أحب، يحشر مع من أحب. فهذا الحديث يأخذ الإيه؟ جانب الترغيب، وكذلك يأخذ جانب الترهيب. الفائدة الثالثة هي إثبات الأعمال القلبية وأثرها، إثبات الأعمال القلبية وإثبات أثرها. فالمحبة هل تقال باللسان؟ هل تعمل بالجوارح؟ لا، المحبة عمل قلبي، المحبة عمل قلبي. ولذلك الإنسان إذا أحب وكره وأعطى ومنع ووصل وقطع، هذا كله يدخل فيه القلب بنصيب كبير، بنصيب كبير. فهنا إثبات للأعمال القلبية وإثبات لأثرها وحث على العناية بها.
الحديث الخامس والثمانون: دعاء السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها عناية الشرع بتنظيم الأحوال كلها، حياة الإنسان وممات الإنسان، إقامة الإنسان وسفر الإنسان، صحة الإنسان ومرض الإنسان، شؤون الإنسان التي بينه وبين الله، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس أجمعين، من زوجة ووالد وولد وجيرة وأصدقاء، وكذلك الخلق جميعا من المسلمين ومن الكافرين، وهكذا كل شيء نجده موجودا في هذه الشريعة تنظمه هذه الشريعة. الفائدة الثانية منزلة الأذكار، منزلة الأذكار، والأذكار عظيمة جدا ومنزلتها رفيعة للغاية، ومنها أذكار مطلقة لا تتقيد بوقت، وأذكار مقيدة تتقيد بوقت أو بحال، تتقيد بوقت أو تتقيد بحال. والأذكار منها أذكار موزعة، أذكار موزعة على الصباح وعلى المساء وعلى النوم، والإنسان ينبغي أن يكون له نصيب من هذه الأذكار حتى يعني يحفظه الله ويعصمه الله ويحميه الله تبارك وتعالى. والذكر في منزلته العظيمة توضحه آية سورة العنكبوت، آية سورة العنكبوت التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من الصلاة، ومعنى ذلك أنه أكبر من إيه؟ أكبر من كل شيء. الفائدة الثالثة: الإتيان بهذا الذكر في هذا الموضع، وهو ذكر الإيه؟ ذكر السفر. نعم.
الحديث السادس والثمانون: الاتباع في المناسك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الحج ذو مناسك، ومناسك الحج فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن، فالأركان لا بد منها وإلا فسد الحج، والواجبات لا بد منها، لكن إذا لم يأتي بها يمكنه أن يجبرها بالفدية بدم، والسنن لا بأس بتركها لكن يحرم الثواب، يحرم الثواب لكن تركها لا يفسد الحج ولا يجبر بدم. الأركان مثل الوقوف بعرفة، والواجبات مثل رمي الجمرات في كل المواطن، والسنن مثل التلبية ومثل طواف القدوم، فهذه أعمال الإيه؟ أعمال الحج. الثانية من الفوائد أن هذه المناسك تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الأقوال أو الأفعال أو النيات والأحوال، كلها تؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل صلوا كما رأيتموني أصلي، تؤخذ النية والقول والفعل الأركان والسنن والهيئات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك في الإيه؟ في الحج. وأن هذا يشمل قوله وفعله وتقريره، يعني سجل الصحابة رضوان الله عليهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وسجلوا أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج، وسجلوا تقريره صلى الله عليه وسلم، بمعنى موافقته على ما سمعه وعلى ما رآه، فصار ما سمعه سنة وصار ما رآه سنة، ويدخل كل هذا في الإيه؟ في المناسك. نعم.
الحديث السابع والثمانون: ثواب سورة الإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات التفاضل بين السور والآيات، إثبات التفاضل بين السور والآيات، خلافاً لمن أنكر ذلك من الأئمة رضوان الله عليهم. بعض الأئمة خشي أن يقول هذا فاضل وهذا مفضول، حتى لا يظن الناس بالمفضول أنه إيه؟ أنه أقل درجة من حيث إنه قرآن. لا، ليس المقصود هذا. ولذلك في القرآن، في القرآن أفضل وفاضل ومفضول، أفضل وفاضل ومفضول، كل هذا ثابت. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة، كما هذا، كما في هذا الحديث: قل هو الله أحد، تعدل إيه؟ تعدل ثلث القرآن. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فضل سورة الإخلاص، فضل سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة جدا من حيث موضوعها، ومن حيث الأجر المترتب عليها، ومن حيث العناية من الشرع بوجودها في أوقات وأحوال كثيرة، فهي موجودة في أذكار الصباح، وفي أذكار المساء، وفي أذكار النوم، وهي موجودة في كثير من الصلوات، مثل صلاة الوتر، ومثل صلاة الركعتين في الفجر، وهكذا موجودة في كثير جدا من الإيه؟ من الصلوات والأحوال والأوقات. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أنها تقدر بهذا القدر، أنها تقدر بهذا القدر، وهو إيه؟ ثلث القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة للصحابة: انتظروا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأخرت علينا وقد أخبرتنا أنك ستقرأ علينا ثلث القرآن. فقرأ عليهم سورة الإخلاص، وقال: إنها تعدل ثلث القرآن. وقد قال العلماء في سبب ذلك أن القرآن الكريم ينقسم إلى عقائد وتشريعات وأخلاق، وأن هذه السورة تمثل العقائد، فهي من أولها إلى آخرها ليس فيها من حديث إلا عن العقيدة في الله فقط، لم تتكلم عن شيء آخر، فبهذا صارت إيه؟ صارت ثلث القرآن. نعم.
الحديث 88: حسن التصرف في المال والعلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الحسد، والحسد ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن الأحاديث أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الحسد أنواع، منه المحمود ومنه الإيه؟ المذموم، والمذكوران من الأخير، يعني من الإيه؟ من المحمود، منه مذموم ومنه محمود، وهذان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد الإيه؟ المحمود. وبعض العلماء يجعل له اسما خاصا ويقول: هذه الغبطة، ليست الإيه؟ ليست الحسد ولكن الغبطة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فمعنى ذلك أنه إيه؟ جواد، منفق، متصدق. والثاني: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، تعلم وعمل ودعا إلى ذلك، وهو إما الحكمة بمعنى القرآن كما في الرواية الأخرى، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وإما أنه إيه؟ وإما أنه الحكمة، يعني السنة، والسنة مشتملة كذلك على الإيه؟ على القرآن. ومن العلماء من يفسر الحكمة بإدراك العلل والأسباب والصفات والمناسبات، من أجل أن يكون فهم وفقه الدين ليقيس على ما نص الله على حكمه ما لم ينص على حكمه، ومعنى ذلك أنه صار إيه؟ صار فقيهاً في الدين. فالأول منفق متصدق، والثاني عالم معلم. نعم.
الحديث 89: جامع الدعاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
الحديث السابق فيه فائدة أخرى كذلك، وهي الفائدة الثالثة، فضل الصدقة التي رفعت الرجل الأول، وفضل الحكمة التي رفعت الرجل الثاني، وعليهما حسدهم أو حسدهما الحاسدون. هذا الحديث الأخير كذلك فيه فوائد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ففيه إثبات الدعاء، إثبات الدعاء، وأن يحرص الإنسان عليه. ولفضل الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا المعنى مذكور في القرآن، من يأتينا به؟ الدعاء هو العبادة. ها؟ قل. أيوة، وقال ربكم ادعوني، كلام عن الدعاء، أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، صح؟ عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. وقد ورد كذلك: الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة. يعني إيه؟ يعني لبها، لبها وأصلها وأساسها، وإن كان هذا اللفظ ضعيفا لكنه من حيث المعنى صحيح. وأيضا فيه التنويه بشأنه ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو كثيرا، بل هذا الدعاء فيه كان يدعو، وكان لها معنيان: إما مجرد الفعل، وإما معناها المداومة، وغالبا تأتي للمداومة. فكلمة كان يدعو يعني كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. والفائدة الثالثة في هذا الحديث هي في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بهذا الدعاء المذكور، وقد جمع محاسن كثيرة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء. نعم.
أربع شباب الصوت.
تفضل يا شيخ.
الحديث 90: طريق البعد عن النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الجنة والنار، إثبات الجنة والنار، وهي عقيدة لدى المسلم تدخل تحت الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. الفائدة الثانية: أثر العمل في النجاة والفوز، في النجاة والفوز. فالإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، أن يفعل مع الناس ما يحب أن يفعل الناس معه. وأيضا اشتمل العمل على الإيه؟ على الباطن والظاهر. فالباطن في الإيمان بالله واليوم الآخر، والظاهر في الإيه؟ والظاهر في فعل الخير مع الناس، وتجنيب الشر أيضا مع الناس. واشتمل كذلك على حقين اثنين: على حق الله تبارك وتعالى في الإيمان بالله واليوم الآخر، وعلى حق العباد في إتيان الأشياء التي يحبها الناس، والبعد عن الأشياء التي يكرهها الناس. ففيها الجمع بين حق الله وحق الإيه؟ وحق الناس. وهذه عادة قرآنية وعادة نبوية، تجد دائما القرآن يربط بين حق الله وحق الناس، كمثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حق لله وحق الناس. ومثل ايه تاني؟
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وذكر بعدها اصنافا كذلك من الناس. نعم.